في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. فابن عباس رضي الله عنه يقرأ الآية ويريد أن يعلم أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيوته عليه الصلاة والسلام كانت يعني أسرار، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتحدث مع الناس عن مشاكله التي في البيت، ولذلك لم يكن الصحابة يعرفون أن الذي وقع ما وقع هو من عائشة وحفصة، لا، لم يكن ذلك موجودا. ولذلك ابن عباس وهو من هو في علمه بالتفسير، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير، فيقولون أعلم الأمة كلها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة بالتفسير هو ابن عباس. ومع ذلك ما يدري ابن عباس من المرأتان، ويريد أن يسأل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس صغير، وبقي يسأل من؟ يسأل أبا بكر، وأبو بكر ما سأل، طيب يسأل عمر، فعمر له هيبة، ليس لأنه ظالم أو عنيف، لكن طبيعته، بعض الناس سبحان الله يعني مثل ما يقولون الكاريزما، الشكل يعطي هيبة في قلوب من يراه، حتى لو ضاحك لكن يبقى له هيبته، فعمر له هيبته. فابن عباس يجالس عمر، وكان عمر يكرم ابن عباس، قالوا كان عمر في وابن عباس غلام يأخذ بيد ابن عباس إذا كان في اجتماع مع مشايخ بدر، شيوخ بدر هم كبار الصحابة الذين شهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خيار الصحابة. فكان عمر يأخذ ابن عباس وهو غلام ويدخله معه إلى المجلس الاجتماع، فكأن بعضهم قال يا أمير المؤمنين يعني أنت تحضر ابن عباس الغلام الصغير ولنا غلمان مثله، يعني أنت الآن لو تعمل دعوة لزملائك مثلا، ثم واحد من زملائك جاء وجاب أطفاله الصغار ودخلهم المجلس، ستقول يا أخي هذه الدعوة للكبار وأبناؤك ربما أشغلونا أو أشغلوا كراسي في المجلس عن الرجال، فأنت تضايق تقول ما له داعي تأتي بأطفالك، نحن عندنا أطفال لم نحضرهم. فالشيوخ الذين مع عمر قالوا له يا عمر إن لنا غلمانا في عمر بن عباس نحن ما نحضرهم معنا، كيف تأتي بابن عباس؟ وانظر أيضا إلى عدل عمر، عمر ما جاء بابن عبد الله بن عمر ولا ابن عبد الرحمن ولا من أبنائه، لا، جاء بابن عباس. وابن عمر أصلا هم كلاهما من قريش، لكن هذا من بني كعب وهذا من بني هاشم، وليس بينهما نسب قريب. فقال عمر هذا يختلف عن أبنائكم. قالوا كيف يختلف؟ قال اخبروني عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد واستغفره إنه كان تواب، اخبروني إيش معنى هالآيات. فقالوا هذا أمر من الله تعالى إذا فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة أن يسبحه ويشكره، واضح يعني إذا جاء نصر الله والفتح والناس كثر دخولهم في الإسلام وقرت عينك بانتصاره وكذا ماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك، احمد يا ربي لك الحمد، هذا معناها. فقال فما تقول يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأه الله بقربه، كأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نحن بعثناك لوظيفة واحدة وهي دعوة الناس إلى الإسلام، فإذا دخل الناس في الإسلام أفواجا واستقر الإسلام وقبله الناس وانتشر في أكثر الأماكن فوظيفتك انتهت، عندها ترقب أن نرفعك إلى الرفيق الأعلى. فكأن الله تعالى يقول له مثل يخبره ترى أجلك قريب. فقال عمر والله ما أعلم منها إلا ما ذكرت يا ابن عباس، كأنه يقول شفت ترى ابن عباس هذا الغلام يختلف عن أولادكم في ذكائه وحرصه، مع قرب ابن عباس من عمر إلا أنه كان يريد يسأل هالسؤال ويهاب عمر. يقول فمكثت سنة، يقول ابن عباس أريد أن أسأل عمر بن الخطاب فما أجد له موضعا ما أستطيع أن أسأله هيبة له، كل مرة أريد أسأل عمر فأقول أخشى يغضب، أو أخشى يقول لي ما دخلك يا ابن عباس، هي سودة ولا حفصة ولا عائشة ولا زينب، ما دخلك، إيش يفيدك هالمعلومة؟ خشي ابن عباس أن يلقى جوابا فيه تثريب عليه، فكل مرة يريد يسأل ويتردد. يقول حتى حج وحججت معه. وابن عباس هنا يذكر عملا صالحا عمله وهو الحج، يحدث به التابعين، يقول أنا حجيت وحج عمر. وذكر أهل العلم أن ذكر العمل الصالح إذا لم يكن على سبيل الرياء أنه لا بأس به، مثل لو قال إنسان والله أمس كنت أقرأ قرآن وقرأت آية كذا وتأثر شخص بجانبي، فهو لا يقصد أن يخبرك أني أنا قرأت قرآن، يقصد أن يخبرك بالقصة. لكن لا يمكن يخبرك بالقصة تأثر الرجل بإيش إلا بعدما يقول لك أن سمع آية. فإذا ذكر الإنسان عملا أو قال مثلا أنا والله أمس حضرت محاضرة في المكان الفلاني وأثناء المحاضرة حصل كذا، حضور المحاضرة أو حضور الدرس حلقة الذكر هو عمل صالح، فهو أخبرك به لا لأجل أن يخبرك أني إنسان حريص على مجالس الذكر، لا، حدثك به ليخبرك إيش اللي حصل في المحاضرة، أن الشيخ قال كذا أو أن فلان صرخ ولا فلان اعترض أو نحو ذلك. فابن عباس هنا ما ليس قصده يقول يا ناس ترى أنا حجيت والحج عمل صالح ومثلا ولذلك أنا حريص على الخير، لا يقصد أن يخبرهم أنه عمل عملا صالحا، لكن يخبرهم إيش الفرصة التي وجدتها لأسأل عمر. قال حتى حج وحججت معه، فلما رجعت وكنا بظهران، ظهران منطقة قريبة من المدينة، وعدل إلى الأراك لحاجة له وعدلت معه. الأراك هو شجر الأراك، وهو شجر ملتف الأوراق والأغصان متشابكة، وهو الذي يؤخذ من جذوره السواك. فكان الناس إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجة اختبأ وراء شجرة أو وراء صخرة، فعمر رضي الله عنه واضح أنهم جالسون يرتاحون في مجيئهم من الحج، قام وتوجه إلى شجرة، علم ابن عباس أن عمر رايح يقضي حاجته، فقام ابن عباس وأخذ، قال له عمر أدركني بالوضوء، فأدركته بالإداوة. قال يا ابن عباس أحضر معك وضوءا لي، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. ابن عباس كان أصغر من عمر بكثير، عمر لما دخل في الإسلام عمره 26 سنة، وأسلم قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ولبث عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أسلم في السنة الثالثة من البعثة، وقيل أسلم في السنة الثانية من البعثة على خلاف، لكن المقصود أنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أضف على 26 20 سنة، فصار 46 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي عمر بن عباس 13 سنة، فمعناه أن ابن عباس أصغر من عمر بكثير. فلما حصلت هذه الحادثة في عهد عمر، لأن أبا بكر تولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم 2 سنة، ثم تولى عمر 10 سنين، وربما كانت هذه الحادثة في أوائل خلافة عمر أو في أنصافها أو كذا، فيكون عمر ربما جاوز 50 بسنين، وابن عباس ربما كان في 20 ونحوها، فهو أصغر منه بكثير، يعني في عمر من أصغر أولاده. فقال أدركني بالوضوء، قال فأدركته بالإداوة. وفيه أيضا جواز الاستعانة بالآخرين إذا كان هذا يسرهم. أنت الآن مثلا لو أنك عند مثلا رجل مثلا من الأخيار ومن الصالحين وتحبه، تجد أنه لو مثلا كان يقرأ القرآن ثم قال لك يا ولدي عطني ماء، تجد أنه كأنه أكرمك بذلك وتفرح. قالوا فيجوز أن يستعين بالآخرين، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسألوا الناس شيئا، الأصل أن الإنسان يخدم نفسه بنفسه، لكن إذا علمت أن الذي أمامك يسر ويفرح بهذا ويعده خصوصية له أنك التفت إليه ودعوت له واستعنت به في حاجتك، فهذا لا بأس به. فعمر يدري أن ابن عباس يفرح أنه يخدم الخليفة، فقال أدركني بالإداوة، أدركني بالوضوء، قال فأدركته بالإداوة. الوضوء طبعا هو الماء الذي يتوضأ به إذا كان بالفتح، والوضوء قال هو الفعل نفسه، وسمي وضوءا قالوا من الوضاءة وهو النور والضياء، وذلك لأن الإنسان مع وضوئه مع كثرة الوضوء تنظف بشرته، وإذا كان عليها غبار أو كذا تتنظف أساسا يعني من كثرة مرور الماء عليها وفرك الوجه وكذا. وكذلك أن المتوضئين يأتون يوم القيامة على وجوههم يعني نور وفي وجوههم غرة إلى آخره. قال فتبرز ووقفت حتى فرغ ثم جاء. تبرز ليس معناها تغوط، لا، إنما تبرز يعني انفرد، انفرد برز عن الناس يعني انفرد عنه. ولا ابن عباس عمر اختبأ وراء الشجرة ما يدري هل هو أراد حاجة البول أم حاجة الغائط ما يدري، لكن يقول عمر اختفى وراء الشجرة وأنا أنتظره أن ينتهي. وهو إذا انتهى عمر إما أن يكون معه إداوة فيها ماء فهو يتطهر بها، أو أن يكون استجمر استعمل مثلا الحجر أو نحو ذلك، لكنه سيحتاج ماء يغسل به يديه ويتوضأ. فابن عباس واقف وراء يعني وراء هذه الشجرة ينتظر عمر أن يأتي إليه ليصب عليه وضوءه. قال فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ ثم سرت معه. إلى الآن ابن عباس الموضوع مشغله يريد أن يسأل. قال ورأيت موضعا، رأيت يعني موضعا يعني مناسبة للسؤال، إما أن عمر ضحك لابن عباس أو تلطف معه أو شكره أو المهم ابن عباس جاءت فرصة يقول هالفرصة هذه سانحة أني أسأل. قال ورأيت موضعا يعني رأيت فرصة مناسبة، فقلت له يا أمير المؤمنين، قوله يا أمير المؤمنين دليل أنها كانت في خلافة عمر، من المرأتان اللتان ظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، التي نزلت فيها الآيات وإن تظاهر عليه الآية، صغت يعني مالت إلى الحق ورجعت، يعني إن تبتي فقد مالت ملتي إلى الحق وإن لم تتوبي فقد بقيت على خطائك. قال فما أتممت كلامي حتى قال وعجبا لك يا ابن عباس، يعني غريب يا ابن عباس أنك تسأل هالسؤال، كأنه تعجب منه إما لحرصه على العلم أو لتدقيقه على شيء لا يعتمد عليه حكم شرعي، يعني ما يعتمد عليه حكم شرعي إنما فقط معلومة يأخذها الإنسان ليفهم القرآن. قال وعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة، فأعطاه الجواب على سؤال كان ابن عباس ينتظره من سنة كاملة. قال والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال عمر فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من العلم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. شوف يعني حتى عمر يقول ما في داعي تخاف يا ابن عباس ولا تهب، يعني إذا كان عندك أي سؤال اسألني، إن كان عندي علم أخبرتك، إذا ما عندي علم قلت الله أعلم. ثم من لطف عمر وحرصه على نشر العلم أعطى لابن عباس القصة كاملة. اسمع القصة، يقول إن ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال إني كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة. هذا الجار هو عتبان بن مالك بن عمرو العجلاني الأنصاري رضي الله عنه، عتبان بن مالك. وعوالي البلد ليس فقط عوالي المدينة بل عوالي البلد يقولون هي القرى التي تكون بقرب المدن، أدناها من المدينة 4 أميال وأبعدها 8 أميال، لأنها إذا تعدت 8 أميال خلاص صارت هي عوالي لمنطقة أخرى، مثل ما تقول مثلا الرياض حدود منطقة مكة، منذ أن تنتهي كذا خلاص تبدأ المنطقة التي بعدها. وإلى اليوم يعني عوالي الرياض مثلا تقول مثلا منطقة الثمامة تعتبر من عوالي الرياض، يعني هي المناطق القريبة التي لا تقول إنها من داخل المدينة لكنها قريبة منها، وتعتبر إما متنزه للناس أو يضعون فيها مزارعهم أو استراحاتهم وما شابه ذلك. فالمدينة كان بعض الناس يكون عندهم مزارع أو يكون عنده غنم مثلا، فهو لا يستطيع أن يسكن داخل المدينة بالذات فيجعل غنمه خارجها ويسكن هناك. فعمر ساكن هناك وعنده جيران، يقول فكنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد. بني أمية بن زيد هي المنطقة التي يسكن فيها عمر، ولأن أكثر أهلها من هؤلاء فسميت ديار بني فلان، وهي من عوالي المدينة. وكنا نتناوب النزول، نتناوب يعني نتداول، نتداول النزول، أنزل مرة وينزل مرة على النبي صلى الله عليه وسلم، نتناوب النزول يعني كلهم عندهم أشغال، إما مثلا مزارع أو غنم. فكان عمر مثلا اليوم ينزل يصلي مثلا الفجر في المدينة ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرى، ثم إذا صلى العشاء مثلا أو جاء العشي ممكن قبل العشاء يرجع. فيكون خلال هذه الفترة الغنم التي له أو الزراعة تحتاج رعاية، فيقوم بها جاره الأنصاري. ثم إذا كان من الغد نزل الأنصاري وعمر يمسك الشغل. فإذا جاء عمر من نوبته جاء عند الأنصاري وسلم عليه وقال اليوم أعطيك الأخبار اللي حصلت في المدينة. يقول إيش الأخبار؟ قال والله اليوم جاء وفد للنبي صلى الله عليه وسلم وكان منهم كذا، واليوم دخلت السوق والله البضاعة الفلانية كثرت في السوق. يعطيه الأخبار إيش اللي حصل اليوم. ثم إذا نزل الأنصاري وجاء وحدث عمر بالأخبار التي عنده، يقول فينزل يوما وأنزل يوما. قال فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، ترى نزل من القرآن كذا، اليوم حصل كذا. وإذا نزل فعل مثل ذلك فأتاني بالخبر. هذه مقدمة لابن عباس، عمر يحكيها له، يحكي له بداية القصة. يقول وكنا معشر قريش نغلب النساء، يعني نغلب النساء يعني نحكم عليهن ولا يحكمن علينا. وفي رواية الطيالسي قال كنا لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في أمورنا، يعني كنت أنا اللي أمشي كلامي على زوجتي، ليست هي اللي تمشي كلامها علي. وفي رواية الطيالسي أوضح يقول لا نعتد بالنساء، أنا كانوا يعتبرون المرأة يعني في الجاهلية، وبقي هذا الطبع عند بعضهم، كانوا يعتبرونها لا شيء في البيت، مجرد فقط يعني موضع يعني وطئ الرجل وتربية الأولاد، ولا الرجل بيزوج بنته الأم ما لها دخل، بيغير في البيت شيء ما لها دخل، بيبيع البيت ما لها دخل، بينتقل مالك شغل، لا نعتد بالنساء شيئا. يقول كنا في مكة، هذا طبعنا، فينا جلافة مع نسائنا وشدة. يقول والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى بل كانت المرأة تورث، ذلك قال الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. كان الرجل إذا مات أبوه، إذا مات أبوه ورث البقرة والغنم والإبل، وإن كان أبوه عنده زوجتان أو ثلاث ورثها معه، تخيل. وقال الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء، هذا ما تدخل بالميراث، هذه امرأة أعطوها من الورث وأعطوها من تركة زوجها، كيف ترثها؟ هل تعدها أنت كما ترث غيرها سواء من العبيد والإماء أو كما ترث البقرة والغنم؟ فجعل الله تعالى لها قدرا المرأة. فهو ابن عمر يقول كنا في الجاهلية قبل الإسلام ما نعد للنساء أمرا، المرأة بالنسبة إلينا لا شيء، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، مثل قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وغيره من الآيات التي فيها ذكر المؤمنات واعتبارهن. فعرف الصحابة قال والله لها قدرها ما دام الله يوصي بها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء في أحاديث كثيرة. يقول حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، قسم لهن من الإرث يعني للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن النساء فوق اثنتين، فإلى آخر. يقول فرأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. يقول كنا في الجاهلية المرأة ليست بشيء، لا ترث من مالي ولا تتدخل في شؤوني، وإذا مات أبي ورثت زوجاته. فلما قال الله تعالى لا عاملهن معاملة حسنة وأعطوهن من الإرث، عاملناهن معاملة حسنة وأعطيناهن من الإرث، لكن بقي عندنا شيء من طبعنا، وهو أن لا نأخذ برأيها أبدا. يعني لو أنا بأبيع مثلا إبل عندي فتقول زوجتي طيب لو تأخر بيعها، أقول ما هو بشغلك، هذا شغلنا نحن الرجال. أو أقول أنا سأبيع هالبيت وأشتري بيت آخر فتقول طيب بيت هذا زين وجاراتي، ما هو بشغلك، أنا أعطيك بس الإرث اللي الله أمر به وعاملك معاملة حسنة رفيقة، أما تتدخلين في شؤوني في قراراتي ليس شغلك، ولذلك قال هنا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. قال فلما قدمنا على الأنصار، لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة، إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا، طفق يعني أخذ، مثل ما قال الله وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني بدأ وأخذ وصار، وفيه لغة طبق، يصح تقول طفق وطبق. وفي رواية أن عمر قال تزوجنا من نساء الأنصار فجعلنا يكلمننا ويراجعننا. يقول أنا تعودت في مكة زوجتي إذا مثلا أنا بغير البيت وقالت طيب ليش تغير بيت، أقول ما هو بشغلك، سكتت خلاص. يقول لما جئت للمدينة مثلا وأردت أن أصنع شيئا من تغيير بيت أو بيع متاع، إذا قالت لي زوجتي ليش تغير، فأقول ما هو بشغلك، تقول ليش ما هو بشغلي، ألست ساكنة معك في فجعلنا يراجعننا ويكلمننا، وأنا ماني متعود أنها تناقشني، كيف تناقشين وكيف تتدخلين، ما تعودوا على هذا. فقيل إن نساء المهاجرين اختلطت بنساء الأنصار فأخذنا من قوتهن على أزواجهن، وقيل إن الصحابة أنفسهم تزوجوا من الأنصار فصارت الأنصارية زوجة ثانية أو ثالثة تختلط بالزوجة الأولى له، فالزوجة الأولى ترى الأنصارية ترد عليه فتقول أنا لست أقل منها سأرد عليه أيضا، فصرنا يتعلمنا منهن. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين إنما كنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.